أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. حسن الختام في باب الزراعة، بعض الأحاديث التي وردت في هذه في المزارعة أو في الزراعة، ومن ثم إن شاء الله نتحدث بعض الموضوعات التي ترتبط ببحوثنا ككل. الحديث الذي رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى، فقال: اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه. هذه الرواية، والرواية الأخرى أيضا نقرأها قبل أن نفسر بعض ما فيهما. عن أبي عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين يكتب إلى عماله أن لا تسخر المسلمين، وكان يكتب يوصي بفلاحين خيرا وهم الأكارون. وفي رواية أخرى: سألت عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمات، فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإن ذلك لا يحل. كانت هناك عادة، وربما لا تزال هذه العادة موجودة في بعض البلاد المترامية، أن الأرض ومن فيها تسخر. يعني واحد يجي يقبل أو يتقبل البستان، حسب تعبيرنا أن يضمن البستان، فالبستان ويا الفلاح أو الأرض ويا الفلاحين. هذه السخرة، هذه رفضها الإسلام. يعني أنت تأخذ الأرض إيه؟ أما اللي يشتغلون في الأرض لهم حسابهم الخاص، تتعامل معهم مو كأنه تابعين للأرض. هذه إهانة للإنسان، أن يكون الإنسان تابع شنو للأرض. يقول أخذ أرضك والفلاحين اللي فيها، لا، أرض شغلة، فلاحين لهم حقهم خاص بهم. ولذلك الإمام في هذه الرواية اللي عبد الربيع الشامي قال: فإن كان فيها علوج، وتعبير العلوج هم أهل الأرض السابقين وهم عادة كانوا كفار، فلا يدخل العلوج في قبالته، يعني في تقبله الأرض وفي استئجاره الأرض لا يجوز له أن يجعل العلوج وهم الأكرة أو تعبير آخر اللي يشتغلون في الأرض، لا يمكن أن يجعلهم ضمن الصفقة مالته، أنه الأرض ومن فيها. في رواية أخرى نقرأها حول أشجار في باب المزارعة. المحدث الحر العاملي أدخل المزارعة والمساقات في باب واحد، ولذلك هذه الروايات بينها في نفس الباب. في هذه الرواية: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر أشجار السدر عند الناس مكروه واحد يقطعها، هذا معروف. وكان يبدو من تلك الأيام هذه الفكرة موجودة. قال: سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن سدرا وغرس مكانه عنبا. السدر مكروه واحد يقطعها، بس إذا قطع من أجل أن يزرع مكان شيء آخر ما في مشكلة. وسر في ذلك كما جاء في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مكروه قطع النخل. وسئل عن قطع الشجرة فقال: لا بأس به. قلت: فالسدر؟ قال: لا بأس به، إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل. السدر من الأشجار، أو حسب النبق، هذا السدر من الأشجار اللي تمتد جذورها إلى الماء، ولذلك في البوادي حينما الأشجار الأخرى تموت بسبب قلة الماء، السدر أشجار السدر تبقى لأنها متصلة بمياه الجوفية. وربنا سبحانه وتعالى في قصة سدر مأرب حينما انكسر قال: وسدر قليل. السدر بقى، بقية الأشجار راحت. بس هذا الشجرة اللي تبقى ليش واحد يقطعها في البادية خليها، لكن وقت اللي في المدينة والسدر كثير واحد يريد يقطع السدر من أجل شيء آخر لا بأس به. عوام الناس يعتبرون السدر في العراق شجرة لا يقطعها إلا السيد العلوي، يقطع السدر لأنه يعتبروها كأنه من العلويين ولا يقطعون غيرها من الأشجار. بس عموما في الروايات الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في رواية: لا تقطع الثمار، يعني أشجار الثمرة لا تقطع، فيصب الله عليكم العذاب صبا. ما أدري هذه الرواية هل تشمل وضعنا في العراق وبالذات في كربلاء وبغداد، حيث النخيل تقطع من أجل بناء بنايات مكانها. لم هذا ما مشمول باعتبار حاجة الناس إلى السكنة، وهذه الحاجة لا تسدها شيء. هنا في الحقيقة يجب أن يكون هناك علاج. كل يعني شجرة تقطع مفروض أن يقطع الشجرة يروح مكان هذه الشجرة 5 أشهر أو 10 يزرعها في مكان آخر. ليش نقول 5 مكان واحد؟ لأن هاي كبرت، ليش بعد صغيرة؟ على ما تكبر يحتاج وقت. فهذا هو المعمول به في بعض البلاد. وأمس قرأت في بلد من بلاد المجاورة واحد عنده مزرعة نخيل فيها 200,000 نخلة، أوقفها لمشاريع خيرية. 200,000 في مزرعة واحدة. وهنا أنا حقيقة أريد أوصل إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الزراعة في كل بلادنا. الزراعة في بلادنا تعاني، والسبب المعاناة أن الثقافة اللي كنا إحنا مثقفين بها، نحب الزرع، نحب الأخضر، نحب الهواء النقي، هاي الثقافة تبدلت بأنه نحب التلفزيون والإنترنت والشقق الضيقة اللي لا يدخلها الهواء ولا الشمس، وتستخدم كل شيء بكهربائيات. الثقافة تبدلت. ليش تبدلت هاي الثقافة؟ آباءنا كانوا النخلة يعتبروها كأنها بتعمهم أو بتعمتهم، حسب تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: احترموا عمتكم النخلة. ليش ذيك الثقافة تبدلت إلى ثقافة اقطع روح؟ فيها كم نقطة مهمة لازم احنا نعرفها ولعلنا نستطيع مع الزمن عالجها. أولا، علاقة المسلم بالطبيعة المحيطة به علاقة إيجابية وليست علاقة سلبية. هذه العلاقة يعني إحنا علاقتنا ويا القمر، أكو ناس يواعون القمر ما يحبوه، الشمس ما يحبوها، الأرض ما يحبوها، الجبل ما يحبوه، ليش؟ ليش إحنا نحبه؟ إحنا نعتبر كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، والله ربنا ورب ذلك الشيء، فليش إحنا نحبه؟ ثم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأنه نصلح ولا نفسد، فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. الإسلام أمرنا بأن نحب الطبيعة. الإمام علي سلام الله عليه يقول وعلموا أنكم مسؤولون عن بقاع الأرض وهوامها، بقاع الأرض وهوامها. فالواحد من المفكرين العرب كان عند معرفة جيدة باليابان، قلت شنو سبب نهضة اليابان؟ هاي طبعا قبل مدة حوالي 20-30 سنة قبل، قلت شنو سبب نهضة اليابان؟ قال اليابانيين يحبون الطبيعة. قلت شنو معنى هذا؟ يقول إذا الياباني إذا يروح في أرض يستصلحها مو من أجل منفعتها، من أجل أنه خدم الطبيعة، الطبيعة خدمها سواها بشي. يقول حتى لما يصنعون الصناعات هم يحبذون ذلك لأنهم يخدمون الطبيعة. فهذه كانت صفة مهمة فينا، صفة محبة الطبيعة، صفة محبة الأرض. ربما أنا أزرع ما يهمني أنا شنو أحصل ما أحصل، بس أزرع روح محبة تجعلني، أو حتى أبني. هذه نقطة. نقطة أخرى، في سنة 56 من القرن الماضي جت بعثة إلى العراق من قبل الأمم المتحدة وفي قسم التنمية، قال يعني العراق شنو يحتاج حتى ينمو العراق. فلما شافوا القيعان والشمس القوية والرافدين والمياه والشعب الطيب، قالوا أحسن شيء العراق يصير سلة خبز المنطقة، لازم العراق يعطي المنطقة مواد البروتونية، اللحم والسمك والدجاج وهذا التمر اللي هو ينفع الإنسان وغيره وغيره. وهذا تقييمهم، وهذا التقييم أكدوا عليه بعدين في سنة الستينات في بعض المؤتمرات اللي صارت في العراق. أنا ما أدري إيش حول العراق من مدينة زراعية إلى مدينة مستجدية لكل ما هو شيء مزروع. إحنا طماطتنا من مكان، بتيتتنا من مكان، ثوم جايبين من الصين، وبرتقال جايبين من مصر، وربما من مكان آخر يدخل مصر ومن مصر يجينا، هذا بعد بحث آخر. وليش الشكل إحنا؟ يعني ما عدا مما بداي، شنو صار فينا؟ يعني شعبنا تبدل، ثقافتنا تبدلت، شنو صار؟ من صنع هذا التحول في بلادنا؟ احنا 30 مليون نخلة في ايام الملكيين، ايش عجب صارت الان 11 مليون نخيل؟ وين راحت؟ شلون قطعناها؟ النخلة بها صغارها جهالها، زين النخلة هي تنبت جهالها وياها، تجيب هي منين تجيب؟ زين ما يحتاج شيء، بس وحشي لها منها حطيناك. والنخلة من الأشجار اللي تصمد، ما أقول تصمد إلى الأخير، بس صمودها زين نسبة للحار، بالنسبة للحار، بالنسبة للبرد، بالنسبة لأمور أخرى. فليش النخيل راحت؟ فهنا تساؤل يجي، وفي ظني أنه الثقافة انحسرت. الثقافة ليش انحسرت في بلادنا؟ إحنا وين الإشكال صار؟ إشكال صار وقت اللي المدارس الأكاديمية دخلت بلادنا. مدارس الأكاديمية نفعتنا ولا ريب في ذلك، نسبة الأمية قلت، و الناس انشغلوا بالتدريس والدراسة وغيرها وارتفاع مستوى الشعب، هذا الشيء مفيد. ولكن هذه المدارس قسم من المسؤولين عن تنظيم برامجها ومناهجها كانوا مأخوذين بالغرب، شنو الغربيين عندهم هم يجيبون نفس الشيء، فما أدخلوا في برامجها محبة الأرض، محبة الزراعة، محبة الأهل والعيال. يعني هذه المسائل اللي كان الآباء عادة يغذون أبنائهم بها هاي انحسرت، قلت، موجودة بس بصورة مو بذاك الصورة اللي احنا كنا عليها. ولذلك نحن نرى المدارس يجب أن تبقى الأكاديميات، ولكن يجب أن تطعم هذه المدارس بما يصلح البلاد والعباد، بما ينفع الناس. يعني منذ البداية نبين فائدة الطبيعة من حولنا، نحب الطبيعة، نحب الماء. الماء ما يجري في المدينة، من هالصوب الماء زلال نظيف يدخل، من ذاك الصوب يطلع ماء وسخ. ليش؟ لأن كل واحد تشوفه يذب كل النفايات وين؟ في الماء. حتى بعضهم المياه الثقيلة ينصبوها على المياه الشرب، هذا معناه أنه عدم ثقافة واضحة. هسه النفاية ممكن نخلي على كل نهر قريب من كل أنهر، نخلي في سلة الزبالة اللي واحد بدل ما يذب بالنهر يذب في سلة الزبالة وتجمع. في بعض البلاد الآن أو هالأيام هالأسبوع قرينا بعض البلاد، أعتقد ألمانيا، بدأت تستورد النفايات لتدويرها. وأنا أدري شركات إجت في كربلاء وأنا كنت في صورتها، وقالوا إحنا النفايات كربلاء كلها نأخذها قنطرات نشتريها من عندكم، نجمعها نرتبها وننظف المدينة ونعطيكم فوقها فلوس. فلم يتفق معه المتفقون، لأن بعضهم كانوا منتفعين. واحد منهم إجا وهو في حالة غير طبيعية، يقول سيدنا أنا جاي من آخر الدنيا هنا أريد أخدم هذه المدينة. طبعا هاي مو مدينة كربلاء، مدينة أخرى، بس أقول الشكل كلامه. آخر شيء يقول أنا أصيب شيء، قلت أنا دا أخدم بلدك، أنا ما أريد من عندك شيء. يقول خو أنا هم رجال أريد أعيش، يعني شلون هذا؟ هذا معقول عندكم الشكل في العراق؟ قلت له بعد معقول أو غير معقول هذا أمر واقع. وراح وما سوى. ليش من دور نفاياتنا والمياهنا ملوثة، قاعنا ملوث، ما أدري طبيعة كذا. هذه كلها دلالة على أن الثقافة يجب أن تكون ثقافة نظيفة. والثقافة النظيفة إنما تأتي من أولا الأكاديميين، سواء في المدارس في التربية والتعليم أو في الجامعات أو ما أشبه. وثانيا العلماء يدخلون في هذه الأشياء. العلماء لما يصعد منبر لازم يفكر في حاجات الناس، وهاي الروايات وهاي الآيات وهذا التاريخ وهذه القصص يجب أن يذكرها، ما يذكر فقط جانب محدود. ثالثا الآباء يجب أن يربوا أبنائهم. الأب ما لازم يقعد يعني بس يعطي أكل ومأوى وملبس لأولاده، لازم هو يهتم بتربيته لا أقل حسب أفكار أندرات. أقعد مع إخواني في العراق وأجيب لهم أمثلة عراقية معروفة وهتعلمناها من صغرنا. يقول ما نعرفها. ليش ما تعرفها؟ يقول بعد إحنا مو جيل الآباء، جيل الإنترنت، ما متعلمين من أبونا، ما قال لنا مثل. المثل الشعبي، الأمثلة تختزل ثقافة الأمة. ثقافة الأمة وين تجدها؟ ينبوعها في الأمثلة الشعبية، هي أمثلة لها دورها، ولكن هاي الأمثلة راحت بعد ما يعرفوها، لأن ثقافة راحت. فالآباء مسؤولون، وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي وغيرها مسؤولة، علماءنا مسؤولون، كلنا مسؤولين أنه إحنا نتوجه في نحو إيجاد بلد نظيف نامي متحرك وغيره. كنت في جنيف في يوم من الأيام وأنا واحد أصدقائنا دا أمشي نتمشى في منطقة سكنية مو في المناطق العامة، قلت أشوف القاع هنا شارع عام أكو بيه ذرة غبار. كله قلت له أنت مستعد تنام هنا القاع؟ قال إيه ما في شيء. قلت له شوف هذا البيت من هالصوب، قلت حديقة جميلة وبيت ذاك الصوب حديقة أيضا جميلة زين، وكل صاحب حديقة من صوبه حط مراية كبيرة اللي إذا نظرت إلى حديقته تنظر أيضا إلى من خلال المرآة الحديقة الثانية إكبارها. قلت هاي ما إلى علاقة بالتكنولوجيا أو بالتقدم الحضاري مثل ما يسموه، هاي إلى علاقة بالذوق. وأقروا تاريخ أندلس أيام، هاي كانت الآن يسموه إسبانيا، أندلس أيام كان بين المسلمين، إيش قد كانت نظيفة مرتبة، حتى أنه بعض الناس في إيطاليا أعتقد دعوا إلى نظافة. أجل لكم الله كانت الخنازير بالشوارع تمشي وتروث وكان في مكان مو نظيف، فطلعت تظاهرات أنه إحنا شفينا هذا أندلس يمنا جيراننا شوف جد نظيفة. فبعض علماء الدين أو من يسمى بعلماء الدين صدروا فتوى شنو إحنا نتشبه بالمسلمين، يعني إحنا صارين نصير مسلمين مثل هذول حتى ننظف شوارعنا؟ بالأمس كنا هكذا، فلماذا تبدل وضعنا؟ نحن بحاجة إلى مصلحين. مصلحين مو كل فكرهم على هاي الوزارة وديش الوزارة، ترى هاي الوزارات ما تسوي شيء زايد. وانتو جربتوا 14 سنة وتجربون 24 سنة، هذه وزارات لها دورها محدود. الناس يجب أن يهتموا، علماء، شخصيات، أكاديميين، كل من الآباء، الناس يهتمون بلدهم، البلد مو بلدنا خو مو بلد غيرنا، احنا لازم ننظف بلدنا، لازم نهتم بلدنا، نذب اللوم على هذا وذاك يعني شنو. لذلك نحن نرى بأنه مسألة الزراعة مسألة أساسية. أنا جيت كنت في طهران قبل 3 سنوات في شهر رمضان، جماعة أعضاء بلدية مدينة طهران جاءوا زاروني مختلف المناطق. قلت لهم فكرة، قلت لهم أنتوا طهران مدينة ملوثة، والآن اليوم الصبح أو بارح بالليل كتبوا أنه اللي مرضى وكبار السن لا يطلعون برا لأن هواء ملوث زايد أكثر من اللازم. زين كذا مليون سيارة تمشي وهي مغلقة بسبب الجبال المحيطة بها. فقالوا لي، قلت ليش أنتوا ما تفكرون في إصلاح البلد؟ قال شو نسوي؟ قطعتهم عدة برامج، من جملة البرامج اللي قلت لهم أنه اعملوا السطوح خضراء. قال لي شلون؟ قلت له من 18 إلى 22% من مساحة طهران هي بنايات، سواء عمارات أو بيوت أو مجموعة من الأبنية المختلفة. قالوا إيه؟ قلت له هاي السطوحة فارغة. قال لي إيش يمكن تزرعوها؟ قال يصير. قلت له طبعا يصير، جبت لهم أمثلة، أنا ما أريد أخذ وقتكم الآن، أمثلة أكو في العالم اليوم كذا مكان كذا مكان. فواحد مهندس مسوي مدينة عمارة غابة، يعني نوع من تركيب بين الغابة وبين العمارة ل 30 40 طابق. فبعد ما بينزلهم سكتوا وراحوا. بعد فترة شفت بعض السطوح فيها مزرعة في طهران. بعد فترة صدروا بيان الوزارة البلدية أنه على كذا بأمور معينة أماكن معينة يجب أن يكون عندهم السطح الأخضر، سموه بام سابس، السطح الأخضر. وبدأت تصير هالشكل حالة، السطوح تصير خضراء. تدري إذا إحنا 24 22 أو 20 أقل أكثر هالحدود تقريبا من مساحة خضرناها، معناته شنو بالنسبة إلى البلد؟ خب العالم اليوم حتى السطوح تخضرها، إحنا جيعان ما خضرها، مساحات واسعة حول بلادنا فلتانة، هاي لازم نحولها إلى خضار. الآن هالأيام هذه الأمطار الغزيرة اللي في العراق، أليست هاي مناسبة حتى نفكر في إصلاح بلدنا، إصلاح صحارينا اللي بالصيف تجينا منها الرياح والعواصف الرملية ما يسمونها، وبالعج العجات ما نقدر إحنا نزرعها، نثبت التراب في الزراعة. بعض البلاد المجاورة الآن عبر الطائرات درون، طائرات بلا طيار، دايبثون بذور الأشجار الصحراوية، 10 ملايين شجرة يريدون يزرعوها بسبب وجود الأمطار في بلدهم في صحاريهم. إحنا ليش ما نسوي مثلها؟ بس فكرنا فلان وزير وفلان أمير، وهذا بس هذه الدنيا، هاي الدنيا كلها تلخصت بهذا الشيء. وبعدين إيش فيكم يعني؟ شنو يعني هذا إرث نتنازع عليه أو شنو هذا؟ أنه والله هاي الوزارة وذيك الوزارة، يومية برلمان ينعقد وبينعقد، أنا ما أدري. الله سبحانه وتعالى يرحمنا يعني. إحنا ما دار نرحم أنفسنا، إن شاء الله الله يرحمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من التوفيق، وصلى الله على محمد وآله.